إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفضل، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: سقوط أول ضحية جراء إعصار لبان في المهرة، وتكاعس لما تسمى بالحكومة عن إنقاذ المواطنين، فعالية جماهيرية في عدن احتفاء بذكرى ثورة فبراير، أكتوبر بين بريطانيا والإمارات عودة الاحتلال ومقدمات الثورة. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. البداية من محافظة المهرة مع الأزمة الإنسانية التي تعيشها جراء إعصار لبان، هذا الإعصار الذي وصل إلى سقطرى وكذلك إلى حضرموت وإلى المهرة. أول ضحية لهذا الإعصار الذي ضرب المحافظة والسواحل الشرقية اليمن بشكل كامل كانت في منطقة العبري بمديرية الغيضة بمحافظة المهرة. تم إجلاء 350 عائلة في مديرية الغيضة. أما منطقة بادية تنهال بمحافظة المهرة ما تسمى بالسلطة المحلية وفرق الإنقاذ نقلت مصادر بأنها رفضت أن تنقذها، وأن هذه الأسر لجأت إلى قمم الجبال لتأويها من الفيضانات والسيول الفتاكة، وقد انقطع الاتصال بهم. كانوا قبل أن يلجأوا إلى الجبال ذهبوا إلى المطار يطلبون منهم نجدة المنكوبين إلا أنهم رفضوا. يعني لاحظوا حتى التعامل القذر من قبل من يدعون أنهم سلطات يسعون لإدخال المحتل السعودي ويشتغلون له ليلا نهارا ويبررون جرائمه ويستقدمون ميليشيات ويقتطعون أراضي كثيرة في المهرة لأجل أن يدخل المحتل السعودي ليحتل هذه المحافظة ويقتطع جزءا من أراضيها، ويرفضون أن ينقذوا أبناء المحافظة نفسها. يرفضون، أي سلطة هذا وأي أناس هؤلاء؟ يعني هذه عاصفة كما يقال أو إعصار لبان اجتاح المناطق الساحلية الشرقية، الإعصارات الفيضانات هطول أمطار بشكل كبير جدا أدى حتى إلى تدمير العديد من البيوت، إغراق الكثير من القرى، تدمير حتى بعض المؤسسات الحكومية، يعني في دمار وفي خراب بشكل كبير. مش مشكلة الدمار والكذا، لكن الناس الأسر الأطفال الضعاف كبار السن المواطنين أنفسهم، يعني في مثل هذه الأزمات لا يستطيعون أن يلقوا من يستجيب لهم حتى من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم سلطة. لو كان سعودي جندي سعودي واحد لقام العالم، مش معبل السلطة المحلية، في لقام العالم مثل ما في قضية جمال خاشقجي قتل في القنصلية بمسرحية بين تركيا والسعودية وأمريكا الآن تبتزم، والعالم شغال عليهم 5 أيام أو 10 أيام، وهم كل اهتمامهم وتناولهم من عند ترامب لا آخر واحد يهودي في أوروبا، وهم كل ساعة تصريحات، لكن يقتل شع، يدمر شع، هذا عادي. شوفوا النفاق الدولي الذي بيقول أنهم حقوق الإنسان، الذي يدعون كذبا وزورا أنهم حقوق إنسان، ويغررون على أبناء الأمة الإسلامية بأنهم فعلا رواد حقوق الإنسان، لجل أيش؟ يمرروا مؤامراتهم ومشاريعهم التدميرية، يدخلوا البهائية للإلحاد باسم حقوق الإنسان، يدخلوا يعني أديان جديدة نصرانية ويبشروا بالنصرانية باسم حقوق الإنسان. لكن عندما يبات شعب بأكمله على مدى 4 سنوات عندما يحاصر، هذا ما هوش حقوق إنسان. لكن يقتل واحد عميل لهم، يقتل واحد عميل، قوموا الدنيا ولم يقعدوها باسم حقوق الإنسان. اليوم مثل هذه الإعصارات لو كانت في أمريكا، كيف إعلام العالم كله أمريكا وأمريكا وأمريكا وشغل ومنظمات والمنظمات الدولية تشتغل وكذا. لكن لأنها في اليمن أو في أي منطقة عربية أو إسلامية، لأنهم بيتعاملوا معها باحتقار وبدونية. وللأسف أن بعض المسلمين لا زالوا يمجدونهم ولا زالوا يخدمونهم ويقاتلون في صفهم، ولا زالوا ينظرون إليهم أنهم أهل حضارة وأنهم متقدمين وإحنا متخلفين للأسف. أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى مظاهرة يوم أمس في ساحة العروض بعدن. أولا الانتقالي ما أقمش مظاهرة، وهناك انتكاسة كبيرة حقيقية، حتى وصل الأمر كما تحدث إلى أنه أحمد بن بريك لطم، قالوا شلال شايع، وحدث يعني لا سنة، وما شاء الله يعني الملاطيم كانت حاضرة. هذا كما نقلته بعض المصادر الإعلامية الجنوبية. ليش؟ لأنهم متضجرين كيف نعلن ونخرج ببيان يهز ويرعد وسقاط الحكومة وندري دحين تقولوا لنا. قالوا أنه كان وسط الاجتماع عيدروس الزبيدي والقيادات بعد ما عاد من أبو ظبي، وبيحضروا كيف يتم الانقلاب، كيف ينتشروا عسكريا، كيف تبدأ ساعة الصفر. جاء له واحد شاور هذا عيدروس الزبيدي شوية وخرج، ما في كذا، قال خلاص جاءت التوجيهات ما عاد نقيمش الفعالية، اقلب صلب كذا، قال ما عاد بش خلاص توجيهات. بس يادهم ما يقدر يقولوا لهم ولا كلمة، لا حرفين ما يقدر يقولوا لهم. فلحق هذا الناطق الرسمي باسم الانتقالي شرح للموضوع انه جاءت توجيهات اماراتية ما عاد فيش اصدر بيع ما اصدر بيع. الى اليوم عاجز الانتقالي انه يعمل سبب مقنع او يخرج بسبب مقنع لإلغاء الفعالية امام الابناء المحافظة الجنوبية لانه ممنوع عليه. لكن انا اقول لكم السبب الحقيقي هو لان بريطانيا الان عادت بالتواجد بشكل مباشر في المياه اليمنية، سواء في خليج عدن او في البحر العربي من خلال المناورات الحالية مع عمان، او تسعى او حتى في جزيرة ميون وغيرها، ولا تريد احياء مثل هذه الذكرى ليتذكر ابناء الجنوب الاطماع الاستعمارية ضد بريطانيا. هذا هو السبب الحقيقي. خلوكم من التفاصيل الصغيرة الذي بيحاول يلهو الناس بها ويحاول أن يوجه أنظار الناس إليها وهي غير صحيحة. السبب الحقيقي هي بريطانيا، لأن لها تواجد الآن بشكل مباشر، وهذه الذكرى تأتي بعد أن وصلت 5500 جندي إلى بحر العربي لإجراء مناورات مع عمان كما أعلن ذلك، والآن تجرى المناورات. ما يشتش حد يذكر بريطانيا أبدا. طيب النقطة الثانية، وقيمة الفعالية، لكن وما أدراك ما بعد لكن. هل تم الإشارة إلى الاحتلال؟ لا. هل تم الإشارة إلى جرائم الاحتلال؟ لا. إنما انبطح كالعادة بأيش؟ بأنهم يطالبون التحالف بحل المشاكل في الجنوب. يعني تطالب من قاتلك ألا يقتلك، تطالب من الجلاد ألا يجلدك، ما فائدة؟ مظاهرة طويلة عريضة ولم تخرج ولم تشر إشارة إلى المحتل. كيف تحتفلون بذكرى طرد محتل وقيام ثورة جنوبية يمنية عارمة ضد محتل وأنتم تعيشون تحت احتلال جديد؟ يعني كيف، بأي منطق يعني يتم الاحتفال بمثل هذه وأنتم تعيشون تحت الاحتلال؟ أنا تحدثت إذا لم تكن المظاهرات موجهة ضد الاحتلال ما بش فايدة، ما بش فايدة. طبعا تم احتواء بقية فصائل الحركة التي تخرج في مظاهرات ضد المحتل، وقالوا لهم ممنوع ما حد يرفع أي علم ولا أي صورة إلا العلم الجنوبي، الشعارات ممنوعة. ليش؟ لأن في فصيل يتبع هادي دخل مع فصيل تيار باعو وبعض الفصائل واخترقهم من الداخل، ممنوع كل شيء. إذا لم تخرج في مظاهرة ضد المحتل في هذه المناسبة التي هي معروفة لكل العالم بأنها ثورة حرة وكبيرة وشريفة ضد الاحتلال البريطاني كامل أو اندلعت من جبل ردفان في اليمن، فأي حين تخرج في عيد الكريسماس ولا في عيد الحب ولا عيد الشجرة ولا عيد الأم؟ ما يعني من المؤسف ومن تناقضات الوقت أنه تجي تحتفل بطرد محتل وانت محتل في نفس الوقت وانت عيش تحت احتلال. يعني اين الاخوان الجنوبيين؟ يعني في بعض الامور بديهية، بعض الامور بديهية. يعني هل وصل التعتيم والتضليل والخداع الاعلامي لهذه الدرجة؟ هذا لا، لا يمكن، لا يمكن. عندما ترفع دولة علم دولة اماراتية او سعودية وأنت في نفس الوقت بتدعي أنك احتفلت بذكرى طرد محتل، ما معنى هذا؟ عندما تحتفل بذكرى ثورة خرجت ضد محتل قديم وأنت تعيش تحت احتلال جديد سعودي إماراتي سوداني ومن خلفهم الأمريكي والبريطاني الذي هو موجود. يعني حتى كيف تحتفل بثورة وأنت تعيش تحت احتلال بريطاني موجود بشكل مباشر في التواهي في عندك في عدن؟ أليس ما كان يستدعي أن تخرج هذه المظاهرات تحت شعار طرد المحتل والاستفادة من ثورة 14 أكتوبر ومن نضال الأجداد في طرد المحتل؟ هذا كان لابد. أم أنه تم بيع دماء الشهداء الذين قاموا ثورة 14 أكتوبر و30 نوفمبر؟ هي واحدة من الثنتين، يا أنه نواصل يعني طريقهم يا أن احنا نواصل خيانة دمائهم. هل يستطيع الجنوبين أن يخونوا دماء شهداء ثورة 14 أكتوبر و30 نوفمبر؟ هل سيتخلوا عنهم ويبيعوهم أم أنهم سيواصلون هذا النظام؟ هناك الأحرار الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية والذين حتى لم يخرجوا في هذه المظاهرات لأنهم شعروا أنهم سيكونون في موقف حرج، كيف يخرجون في مظاهرات أو في مظاهرة الاحتفال بهذه الذكرى وهم تحت الاحتلال، لكن سيكون لهم رأي وقول وسيكون لهم تحرك خلال الأيام القادمة والأشهر القادمة ضد المحتل. لكن أنا أخاطب هؤلاء الذي خرجوا فقط، وإلا الكثير رفض أنه يخرج. ليش؟ مش لأجل الانتكالي ولا لأجل، لا، لأجل أنه كيف أنا أحتفل بثورة ضد محتل وأنا أعيش تحت احتلال جديد؟ هذا هو السبب. لكن خطابي السابق هو لهؤلاء الذين خرجوا في ساحة العروض بعدن، يعني ما فكروش أنهم حتى يخرجوا بحماية وإذن المحتل. صح أن المحتل حاول أنه يعيض على العراكيل ويعني يقطع النقاط والطرقات ويوقفهم ويعني يضبح بهم لجل يرجعوا، لكن جالهم هادي بين الماء، قالوا الماء بين الشعيرة وبين النيسة بدون ما يشعروا إلا وقد تحكم بالساحة، وممنوع ممنوع 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 للأسف، لأنه ما فيش وعي وعي وعي. المعركة هي معركة وعي. أنتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى المقارنة بين بريطانيا والإمارات، عودة الاحتلال ومقدمة الثورة، كما وعدتكم في أني سأقرأ لكم بعض المقالات أو التكارير التي توضح الفترة بين الاحتلال البريطاني والاحتلال اليوم. المقال سأقرأه لكم كما هو، وإذا أمكن بعض التعليق. يقول: تحت مظلة شركة الهند الشرقية وضعت بريطانيا أقدامها في عدن عبر اتفاق امتيازات خاصة للشركة التابعة لها في الميناء مع سلطان لحج عام 1802، في حين تسللت الإمارات إلى عدن عن طريق اتفاق امتياز استثماري لشركة دبي العالمية في الميناء ذات عام 2008. يعني المقال عيكون يتي تحركات بريطانيا وتحركات الإمارات، وإنه نفس الخطوات نفس. ليش؟ لأنه المهندس كما سماه القائد، السيد القائد، هو بريطانيا. طيب، وبذريعة غرق السفينة البريطانية داريا دولت في خليج عدن عام 1837، طلب الإنجليز من سلطان لحج محسن فضل العبدلي المسيطر على عدن حينها التعويض، مدعين أن الصيادين اليمنيين قاموا بنهب تلك السفينة، ليوقع السلطان العبدلي معاهدة بالتخلي عن 194 كيلومتر مربع في عدن لصالح شركة الهند الشرقية. لكن مطامع بريطانيا لم تتوقف، ففي 16 يناير 1839 دفعت بعدد من السفن الحربية ووحدة بحرية بقيادة القبطان هينز لاحتلال ميناء صيرة، فقاوم اليمنيون بشراسة مستميتة وأجبر السفن البريطانية على التراجع والابتعاد عن شواطئ عدن. وبعد 3 أيام قصفت مدفعية الأسطول البريطاني مدينة عدن، ولم يستطع الأهالي الصمود أمام النيران الكثيفة، لتسقط عدن في أيدي الإنجليز بعد معركة غير متكافئة. وكما قدم القبطان هينز إلى عدن، أنزلت السفن الحربية الإماراتية في 4 مايو 2015 وحدات عسكرية في ميناء عدن يقودها الجنرال ناصر العتيبي تحت يافطة دحر الإنقلابيين الحوثيين وإعادة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي. تحول مقر شركة الهند الشرقية في عدن إلى معسكر للقوات البريطانية، وصار فندق ومنتجع القصر السياحي في الحسوة مقر لقيادة القوات الإماراتية. استغلت بريطانيا ميناء عدن واستثمرته كحلقة وصل بين خطوط الملاحة العالمية، وتحكمت في خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي، كما نقلت إدارة شركة الهند الشرقية من سنغافورة إلى عدن، فيما سعت أبو ظبي إلى استغلال مشاركتها في حرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى تعزيز تواجدها العسكري وبسط سطوتها الاقتصادية على الموانئ اليمنية وحقول النفط والغاز في المحافظات الجنوبية. وصارت اليوم تسيطر على 5 موانئ من أصل 8 للتحكم في حركة الملاحة والتجارة الواردة إلى اليمن وتعزيز نشاط ميناء جبل علي. لقد باتت أغلب واردات اليمن تأتي من دبي، سواء كانت سلعا غذائية أو وقودا أو مواد بناء أو أثاث وأنظمة طاقة شمسية وحتى السجائر والتبغ. فقدت الحياة معناها في اليمن في ظل الحرب والحصار الذي يفرضه التحالف منذ 4 سنوات. أصيب 11 مليون طفل يمني بسوء التغذية، وصارت المجاعة تهدد 22 مليون يمني بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وأرجع خبراء اقتصاديين السبب الرئيسي في انهيار العملة الوطنية إلى توقف تصدير النفط والغاز، في وقت أظهرت بيانات شركة النفط العالمية OMFE التي تتخذ من النمسا مكرا لها وتستثمر في حقل العقل النفطي بشبوة، أن الإمارات تمتلك 25% من الشركة. كما كشف موقع الشركة عن تصديرها في يوليو الماضي 500 ألف برميل من القطاع S2 بشبوة. وفقا للشركة، فقد تم شحن الإنتاج الجديد إلى خط أنابيب بطول 204 كيلومتر، ينقل الخام إلى محطة النشيمة في المحيط الهندي، ولم تحدث حوادث أو اضطرابات مع استئناف الضخ. شوفوا كيف بينهبوا ثرواتنا ونحن نعاني من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، انعدام الغاز، والمرتزقة يتحركون ضدنا. نحن ما يتحركوا ضد المحتل الذي بينهب، ولا يقولوا له لا. محطة النشيمة التي أشارت إليها الشركة هو الميناء النفطي الذي أنشأته الإمارات العام الماضي، ومنعت وزير النقل في حكومة هادي صالح الجبواني من زيارته. وكما تفعل الإمارات فإن السعودية هي الأخرى ابتلعت 42 ألف كيلو متر مربع من الأراضي اليمنية في حضرموت، وأقامت سياجا حديديا على منطقة الخراخير وتحت عباءة مركز الملك سلمان لإغاثة وإعادة إعمار اليمن. شرعت في مد أنبوب نفطي في أراضي المهرة للضخ من حقول أرامكو في الربع الخالي إلى ميناء نشطون الذي احتلته بالقوة، وجلبت الشركات لتوسيعته وبناء منصات التصدير. تمسكت لندن قبيل الرحيل من جنوب اليمن بالإبقاء على قاعدته العسكرية في سقطرة، وهو ما رفضته الجبهة القومية حينها لتعود الإمارات والسعودية بقوات عسكرية وتتشاركان في احتلال الأرخبيل ونهب ثرواته. سياسة فرق تسد. لم يخضع أبناء الجنوب للاستعمار البريطاني منذ أن وطئت أقدام الغزاة أرضهم، ووثق المؤرخون العديد من الانتفاضات والمقاومة السلمية والمسلحة التي أنهكت الإنجليز، فلجأوا إلى إنشاء قوات محلية تتحمل أعباء الأمن ومواجهة التمردات الكبلية، وتشكلت بدءا من العام 1928 قوى عسكرية عدة منفصلة عن بعضها: جيش عدن أو جيش الليوي، الحرس الحكومي، الحرس الكبلي، جيش البادية الحضرمية، الجيش اللحجي، جيش المكلا النظامي، الجندرمة القعيطية والكثيرية، وذلك ليتمكن المستعمر البريطاني من توظيف كل قوة ضد الأخرى في الركتسد. وفي الوقت نفسه اختارت المجندين على أسس مناطقية: فصيل يافع، فصيل الميسري، فصيل العوالق والعواذل، فصيل يافع وعزان، بحيث يمكن لجيوش كل قبيلة إخضاع الأخرى من دون أن تثني عن ذلك عوامل القرابة والولاءات الكبلية، لتكرر الإمارات ذات التجربة والتي أنشأت. ولا تزال تشكيلات أمنية وعسكرية تحمل ولاءات مناطقية وجهوية مهيئة للتناحر والصراع فيما بينها: النخبة الشبوانية، النخبة الحضرمية، الأحزمة الأمنية في عدن ومدن الجنوب. كما اختارت أبو ظبي مجنديها في الأغلب من مناطق يافع والضالع وردفان، وهي المناطق التي هيمنت على الجيش في الجنوب بعد أحداث 13 يناير 86، ولا تدين بالولاء لهادي وحكومته، بل تناهض عودته إلى عدن وتحاصر تحركات وزرائه في مربعات جغرافية ضيقة. أما في جانب السجون والمعتقلات وانتهاكات حقوق الإنسان، فقد ارتكبت الإمارات جرائم تفوق ما ارتكبه المستعمر البريطاني، حيث وثق فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة جانبا من تلك الجرائم، وجاء في التقرير الذي صدر في أغسطس الماضي ما نصه: زار فريق الخبراء سجن المنصورة في عدن المعروف بسجن بئر أحمد، والذي تشرف عليه قوات التحالف، وتبين للفريق أن المعتقلين فيه يتعرضون للضرب والاغتصاب والصعق بالكهرباء والتعذيب بالإغراق، كل ذلك فيما هم معصوبي الأعين أو مكبلي الأيدي. برع استعمار، عنوان جديد. ومنذ منتصف العام الماضي، حيث منعت الإمارات طائرة هادي من الهبوط في مطار عدن، تفاقمت الأزمة بين الإمارات وحلفائها من جهة وهادي وميليشياته من الجهة الثانية، لتدفع الإمارات بميليشيات الحزام الأمني إلى اقتحام معسكرات الحماية الرئاسية ومحاصرة أحمد عبيد بن دغر في مقر الرئاسة بالمعاشيق، لترد الثانية بمناهضة التواجد العسكري لأبو ظبي في سقطرة. توالت فصول الأزمة بين الطرفين، ورافقها اغتيال العشرات من كوادر حزب الإصلاح الخصم اللدود للإمارات. تمدد الانفلات الأمني ليعم عدن ومحافظات الجنوب، وتنامى سخط الشارع في المناطق التي تسمى محررة من عجز هادي وميليشياته والعبث والتدمير الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال السعودية الإماراتي. كما خاب رهان الشارع الجنوبي على ما يسمى المجلس الانتكالي، الذي بينت الأحداث التي تلت تشكيله بأنه مجرد أداة بيد أبو ظبي توظفه لخدمة مشاريعها وتنفيذ أجندتها في اليمن. ومع الانهيار الكبير للعملة المحلية والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية والخدمات، شهدت عدن ومحافظات الجنوب خلال الأسابيع الماضية تظاهرات ومسيرات غاضبة مزق فيها المتظاهرون صور ولي عهد أبو ظبي والعاهل السعودي، وهتفوا: برع برع يا استعمار، ويا جنوبي صح النوم، لا تحالف بعد اليوم. هذه التظاهرات والمسيرات كشف عن حضور لافت للحراك الثوري الجنوبي الذي يتزعمه حسن بعوم، وأعادت رهان الشارع عليه كحامل للقضية الجنوبية بعد خيبة رهانية على المجلس الانتكالي الذي ألغى احتفاله بالذكرى 55 لثورة 14 أكتوبر، وتصدر الاحتفال بالمناسبة حراك بعوم في ساحة العروض بعدن. تقليد للبريطانيين، عنوان جديد. القيادي في الحراك الجنوبي خالد باراس قال إن ما تقوم به السعودية والإمارات احتلال بشع ويحمل بصمات بريطانية وتقليد لتجربة البريطانيين خلال احتلالهم للجنوب، مضيفا أن النخبة الشبوانية والحضرمية التي أنشأتها الإمارات وتمولها وتدربها لا تختلف عن جيش السلطنة القعيطية وشرطتها جيش البادية الحضرمي التي كانت تصرف بريطانيا عليه. من جانبه قال رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية عبد الكريم السعدي: لقد اتضح لنا أن الإماراتيين لا يهمهم الجنوب ولا القضية الجنوبية، إنما يريدون بلاطجة يصنعون منهم عصابات يستخدمونها لتنفيذ مشاريعهم التخريبية ضد الجنوب واليمن بأكمله. وأضاف السعدي: لقد وجد الإماراتيين ضالتهم في بعض إخواننا الذين تنحصر مطالبهم في النقود والعربات المدرعة والمسدسات الغالية الثمن وغيرها من صغائر الأمور، ولم يطرحوا قضية وطن. هذا طبعا مستمعين الأفاضل يعني كان تقرير لأحد المواقع الخارجية لكنه مهتم بالشأن اليمني، يعني جاب بعض النقاط فقط، جاب بعض النقاط التي هي مشتركة أيام الاحتلال البريطاني وأيام الاحتلال الجديد اليوم السعودي الإماراتي الذي هو يتنفيذ لأجندة بريطانية وأمريكية، لتتضح لنا الصورة ما يجري. إنما يسعون لتضليل إخواننا في المحافظات الجنوبية ولخداعهم بشعارات وعناوين مضللة لكي يمرروا هذه المؤامرات وهذه الأهداف الاستعمارية والأطماع الاستعمارية البريطانية والأمريكية. الحوثي، تحرير من الحوثي، الروافض، المجوس، إيران، الصفوية، سب الصحابة، حق تقرير المصير، دولة انفصال، وإلى آخره. هذه كلها عناوين تضليلية وخداع وخداع، يجيدون الخداع، بينما بعض من أبناء اليمن ومن أبناء المحافظة الجنوبية أيضا يجيدون السطحية، لا يفهمون ما يجري، ينخدعون بمثل هذه الشعارات عن طريق الدين ولا عن طريق السياسة ولا عن طريق تشكيلات ميليشيات، يلا وتحركوا بعد المحتل. اليوم اتضحت بعد 4 أعوام من الاحتلال كل الحقائق، فعلى إخوتنا في المحافظة الجنوبية أن يراجعوا أنفسهم، أن يشاهدوا الواقع الذي يعيشوه، أن يشاهدوا أطماع العدوان على اليمن بشكل كامل حتى في المناطق التي لم يكن فيها مواجهات وهي بعيدة وهي تدين بما يسمى بالشرعية وإلى آخره. اليوم أن يراجعوا أن تكون مثل هذه الذكرى فرصة مهمة للعودة إلى وعينا، إلى تاريخنا، إلى حضارتنا، لنطرد هؤلاء الغزاة الجدد الذين لا يستحق أن يكونوا غزاة وأن يضعوا أرض الحضارة والتاريخ والإنسان، وهم لم يكونوا قبل 60 أو 100 عام لم يكونوا دولة ولم نعرف عنهم وليس لهم أي تاريخ أبدا، والله أنه لا يجوز. لكن هذه المناسبة تعيد الوعي لنا، هذا ما نأمله إن شاء الله سبحانه وتعالى من أبناء الشعب اليمني ومننا جميعا. وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لمن فاتت بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سقوط أول الضحية جراء إعصار لبان في المهرة وتقاعس لما تسمى بالحكومة عن إنقاذ المواطنين. فعالية جماهيرية في عدن احتفاء بذكرى ثورة فبراير. أكتوبر بين بريطانيا والإمارات، عودة الاحتلال ومقدمات الثورة. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء، تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعياً
محمد رسام.